إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس دروس في سيرة حبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. وقد وقفت بكم عند غزوة الحديبية وبيعة الرضوان، وقد تقدم أن هذه الغزوة هي بهذا الاسم على الأصح، وإلا فقد أطلقت أسماء عديدة على هذه الغزوة، فيوم الحديبية وصلح الحديبية وبيعة الرضوان وبيعة الشجرة، ولكن الإطلاق المتردد على ألسن بعض الصحابة هو غزوة الحديبية. نقرأ مطلع القصيدة وخاتمتها وخاتمتها لنختم بالدروس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحديبية وبيعة الرضوان. قال: لما رأى القريش ألا يغلبوا على النبي سائموا وانشعبوا، واستضعفت قبائل عديدة، وانقلبوا بالذل كالقعيدة، فلم تكن في سادس الأعوام من غارة تصطار بالأقلام. لكن من يضرم نيران الفتن في قومه من بعض أفراد البطن، كان النبي يرسل السرايا إليهم حرزا عن الرزايا. هذا وعهد المصطفى بالوطن قد كاد ينسه بطول الزمان، وقلبه كان يحن أن يرى مآثر الأباء في أم القرى. فمرة أبصر في المنام كأنه في المسجد الحرام، وقد أتاه بالصحاب الكرما وطاف بيت ربه المعظما. فقال للأصحاب إنه عزم على الرحيل عاجلا إلى الحرم، وأنه يريد أن يعتمر بكعبة الله إذا ما قدرا. فسار مع أصحابه من يثرب 1500 بالحسب، وليس من أسلحة الجنود فيهم سوى السيوف في الغمود.
إلى أن قال رحمه الله:
شروطها أن يترك المقاتلة لأربع من السنين كاملة، وأن منج مسلما منهم إلى مدينة يرده مستعجلا، ومن أتى القريش من عند النبي فرده ليس بأمر موجب، وأنه مع صحبه يعود في ذا العام دون عمرة، وأن يفي تلك بعام مقبل فيدخل مع صحبه في كعبة فيمهل فيها إلى الثلاث من ليالي، وبينها القريش في العوالي، وأن من يدخل في عهد النبي أو عهدهم من القبيل الجنبي يعد حلفا للذي تخيره، حتم على مختاره أن ينصره. وهذه هي الشروط الأربعة أتى بها السهيل للمبايعة، واستغرب الأصحاب بعضها ولكن النبي كله قد قابلا. وكاتب الصلح علي فالسطر للفرقتين نسختين فاستقر، وعارض السهيل بسم الله ومن محمد رسول الله. قال اكتبوا ببسمك اللهم وبابن عبد الله خط الاسما، أبا علي محوه فالمصطفى تناول الخطا ليمحو منصفا. وعاد مسرورا بذاك الصلح، وعاد مسرورا بذاك الصلح مع قومه كالمحتضي بالربح، فكل من يأتيه منهم مسلما يرده من حيث يحمي الذمما، لكنه إليهم لا ينثني بل يرتعي على حدود الوطن، حتى يزيد ويكون كلا على القريش فاستقل إلا. وجاء منهم رسول يرتجي إبطال شرط رد منهم يجي، وجاء منهم رسول يرتجي إبطال شرط رد منهم إبطال شرط رد من منهم يجي. فقال صدق الرئيس الخلفاء يعلم ما لا تعلمون المصطفى، وصورة الفتح به تفاءلا قد أنزلت عليه إذ ما أقفلا.
تقدم الشرح المفصل لهذه الخمسة والخمسين بيتا التي نظم الناظم رحمه الله تعالى صلح الحديبية من خلالها، وضمن وقائع هذه الغزوة بها، وتقدم ذكر الأدلة، وأختم بالأمر الرابع وهو الفحوى والمضمون والمحتوى، الدروس والعبر. قد لخصتها على ضوء هذا النظم لهذه الغزوة، منتزعا هذه الفوائد من الخمسة والخمسين بيتا في الدروس والعظات والعبر والفوائد التالية. أولا، سمى علماء السير والمغازي ما وقع يوم الحديبية بأسماء مختلفة، وقد يرجح المتأمل لذلك ما أطلقه الصحابة رضي الله عنهم عليها، فعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبع غزوات. سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه يقول غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبع غزوات فعدهن وذكر منهن والحديبية. هذا الحديث رواه البخاري. أين الشاهد منه؟ قول سلمة ابن الأكوع سبع غزوات وذكر منهم الحديبية، فهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يطلقون غزوة على هذا الصلح الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين. وأيضا حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة الحديبية، أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة الحديبية، والحديث رواه مسلم برقم 38. ثانيا، هذه الغزوة لها منزلة ومكانة عظيمة، فقد سماها الله تبارك وتعالى ووصفها بأنها فتح عظيم، سماها الله تبارك وتعالى فتحا عظيما، ووصفها بأنها الفتح العظيم، كما قال تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ليس في غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يعدل غزوة بدر أو يقرب منها إلا غزوة الحديبية. هذا ابن عبد البر صاحب كتاب الاستيعاب، وهو من المصادر والكتب المؤلفة في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، يقول: ليس في غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يعدل بدرا أو يقرب منها إلا غزوة الحديبية، إلا غزوة الحديبية. الفائدة الثالثة: في رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يأتي المسجد الحرام، وأنه يطوف بالبيت هو وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ما يدل على أن رؤيا الأنبياء وحي، كما ورد في حديثي ابن عباس وعبيد بن عمير. وابن عباس معروف صحابي من صغار الصحابة، وعبيد بن عمير من كبار التابعين، متفق على توثيقه. عبيد بن عمير من كبار التابعين متفق على توثيقه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. فقد روى عبيد بن عمير، روى حديث عبيد بن عمير الإمام البخاري رحمه الله، وقد أري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيدخل مكة ومعه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وقد امتن الله عز وجل على نبيه بذلك، فقال عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. مع أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لما كتبت بنود صلح الحديبية كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لم يدرك الفحوى ولا المحتوى ولا المضمون في هذه البنود التي وافق عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقر بها على كره من كثير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الكره الذي أصابهم، وهذا الحزن الذي لحقهم وأدركهم، وهذا الذي وقع من بعض الصحابة كعمر في كيف يذعنون لهذه الشروط، مع أن ظاهرها الإجحاف بحقوق المسلمين، لكن الأمر فيما وراء هذا الظاهر وحي منزل على النبي المرسل، وحي منزل على النبي المرسل، ولذلك كان فتحا عظيما. سيأتي سرد بعض الفتوح التي فتحها الله عز وجل على أولئك المؤمنين ليتبينوا أن العلم عند الله، وأن الأمر بيد الله، وما على المؤمنين إلا أن يذعنوا وأن يسلموا وأن يستسلموا وأن لا يعترضوا. الفائدة الرابعة: أن ما وعد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حق وصدق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وأندى أمر تحققه متى؟ علمه عند الله وهو بيد العليم الحكيم. فالعبد يؤمن بوعد الله تبارك وتعالى ولو لم ير تحققه بعينيه، ويؤمن موقنا أن الأمر لله من قبل ومن بعد. وهذه الفائدة تؤخذ من حوار عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أثناء كتب بنود صلح الحديبية، فقد قال رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف أو نطوف به؟ قال: بلى، لأنه بعد من بنود وعناصر الصلح، وأن ترجعوا هذا العام، ما تعتمرون هذا العام؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وعدهم بأن يعتمروا وخرجوا معتمرين، والله عز وجل من قبل قد وعد نبيه: لتدخلن المسجد الحرام. عمر قال: كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. قال: رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لعمر: فأخبرتك أن نأتيه هذا العام؟ هذا النص متصرف فيه النص: فأخبرتك نأتيه العام، فأخبرتك نأتيه العام. انتبه، كثير من الأحاديث التي فيها وعد من الله عز وجل بفتح، بنصر، بظفر، بغلبة على العدو، بقهر العدو: لا تتعجلن الشيء قبل أوانه فتبتلى بحرمانه. وهذا اللفظ أنا أخذته عن كثير من مشايخي وترسمت به في واقع الحياة العلمية والعملية والعائلية، فالله عز وجل أراني الأمور والجوانب الحسنة وراء الأخذ بهذه العظة والعبرة: من تعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه، ابتلي بحرمانه. لكن ما العمل؟ آمن، الإيمان تصديق بلا شك، تصديق فيه يقين بلا ريب ولا شك. متى نتائجه؟ متى ثماره؟ متى آثاره؟ الله أعلم. ها؟ الله أعلم. ولذلك شوف، ما يخلو زمان من استعجال لنتائج ما يتعلق بنصوص أشراط الساعة وعلامات يوم القيامة إلا ويقع فتنة، إلا ويقع فتنة. أنت آمن بأن هذا وعد حق من الله تبارك وتعالى، متى يتحقق؟ الآن بعد ساعة، علمها عند ربي. إيش المطلوب منا؟ نؤمن موقنين مخلصين متعبدين، عقيدة ندين لله عز وجل بها. متى تتحقق؟ الله أعلم. لتدخلن المسجد الحرام، ووعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعمر لما أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يتحللوا، وأثناء هذا الكتب لبنود الصلح قال ما قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ف
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يبين هذه الحقيقة له وللأمة ولنا إلى قيام الساعة. فأخبرتك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. وقد تحقق كل ذلك ولا ما تحقق؟ تحقق كل ذلك. ليظهره على الدين كله، تحقق ولا ما تحقق؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تحقق ولا ما تحقق؟ الذين كانوا في شك وفي ريبة، والذين أبطنوا النفاق وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندموا ولا ما ندموا؟ ندموا ورب الكعبة. فكن على ثقة بربك ويقين بما قاله نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، واثبت على هذا لتلقى الله عز وجل بقلب مؤمن محسن موقن سليم. الدرس الخامس: استنفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعدادا كبيرة من الناس لأداء العمرة، قبائل وأعراب، وممن استنفرهم من الأعراب حول المدينة أعراب جهينة ومزينة كما تقدم وكما مر بنا في الصفحة الرابعة والعشرين، وعدد من القبائل العربية حول المدينة. كثيرون تخلفوا عن ركب النبوة وعن العمرة، وما تخلفوا عن الركب المبارك إلا وقد تخلفوا بقلوبهم قبل ذلك عن الاستجابة لأمر ربهم والاستجابة لأمر نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم واستنفاره لهم بأداء عمرة. وإلا المسلم السوي لو جهز له المركب وأعطي الزاد الكافي والرفقة الصالحة وكانت جميع الظروف مواتية ودعي لحج أو عمرة، دعي لحج أو عمرة من غير عنت ولا مشقة، فإنه يستجيب ويهرع، لأنها دعوة إلى أداء عبادتين من أعظم العبادات. فما بالك بما إذا كان الداعي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والركب المبارك ركب الصحابة 1400 أو 1500 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من يا ترى سيتخلف؟ تخلف هؤلاء الأعراب عن الركب المبارك، وما تخلفوا بأجسادهم ودوابهم إلا بعدما تخلفوا بقلوبهم قبل ذلك، لكن الله عز وجل كان لهم بالمرصاد. فضح الله عز وجل فضحهم وأظهر ما كانوا يخفونه وبين للناس ما كانوا يبطنونه ولا يظهرونه بالأمور التالية. فماذا قال الله عز وجل في شأنهم؟ يبين أن الأمر ترمه فقط عذر ظاهر، وإنما الأمر أمور باطنية. هؤلاء القوم أخفوها قبل أن يظهروا الامتناع والإباء. وهذا يؤكد علينا أن ننظف بواطننا قبل أن ننظف ظواهرنا، وأن نسعى جاهدين لتنظيف نوايانا ومقاصدنا. أنا آخذك بالظاهر والله يتولى السرائر وعند الله تجتمع الخصوم، هذه الظاهرة لا بد أن نعود أنفسنا. الذي في قلوبنا هو الذي على ألسنتنا، لكن إذا وقع خلاف هذا عود الإنسان نفسه منذ الصغر، يسر ويظهر، تظهر على محياه بسمة عريضة، ولكنه يضمر لك بغضا وشرا ولن يدوم، لن يدوم هذا، كما قال الشاعر: وإن خالها تخفى على الناس تعلمي تعلمي. وهل من أجل هذا قال الله تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، اعملوا، لا تدعوا، لا تقول أنا رجل صالح، أنا رجل محب، أنا رجل حب الدين والمتدينين، اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لاحظ الآن كيف هتك الله عز وجل أستارهم وكشف عوارهم وبين خبيئة ما يخبئون في قلوبهم. واحد، قال الله عز وجل، شوف إيش الدعوة: يا قوم يا أعراب حول المدينة هلموا بعمرة، تقبل الله منكم العمرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا ما نستطيع، وتخلفوا عن ركب النبوة. جاء الوحي يفضح النوايا والمقاصد. أولا قال الله عز وجل: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. احذر يا نبينا ويا خليلنا صلى الله عليه وآله وسلم، احذروا يا مخلصون يا صادقون يا أصحاب الركب المبارك من هؤلاء المتخلفون، ترى ما تخلفوا عنكم واعتذروا بألسنتهم، ما هي قضية أعذار. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، واحد. ثانيا، الآن بعد الإخبار خطاب رئيس متوجه إلى أولئك الأعراب المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، مثل بدر، مثل أحد، مثل الخندق، مثل الحديبية، المنافقون، اليهود، الأعراب الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أنتم ركعتم وسجدتم، ها ركعتم وسجدتم وكبرتم، هذا هو الظاهر، لكن فيه ما يجب على المؤمن أن يتدين لله به قبل هذا الظاهر، وهو الاعتقاد، وهو الإيمان، وهو مراقبة الله، وهو الصدق في التدين. ما الذي خلفهم؟ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أي أنهم ما أن يخرجوا حتى سيخرج جيش عرمرم من قريش فيبيدون خضراءهم ويسفكون دماءهم، هذا الذي خلفهم. شوف الحكم الثالث: وظننتم ظن السوء، وظننتم ظن السوء. فوصف الله عز وجل هذا الظن بأنه ظن سوء، وجاء حكم الحكيم العليم الخبير فيهم بقوله تبارك وتعالى: وكنت قوما بورا، وكنتم قوما بورا. لاحظ الآن النتيجة، شوف الصفات والأحوال مع النتائج والثمار. هؤلاء أظهروا ما ليس في قلوبهم، واعتذروا بما لا يصلح أن يكون عذرا. إيش النتيجة؟ وكنتم قوما بورا. إيش نستفيد من هذا؟ أن الإنسان إذا أظهر للناس ما ليس في قلبه فإنه يغضب ربه، وقد يصير مصيره إلى بوار. اقسم، احلف، أيمان. إذا ما كان الإنسان صادقا في قسمه صادقا في حلفه فإنه سيكون مصيره إلى بوار. وأنا دائما أكرر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، أي فيما يبدو للناس، هذا في الظاهر، لكنه يسر ما لا يعلن ويبطن ما لا يظهر. إيش النتيجة؟ ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله السلامة والعافية. هذا إيش في كلمة؟ شرح هذا الحديث إيش في كلمة؟ كما قال العلماء: فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. صدق بر، أنا أحب المتدينين، هات قرآن، وزع قرآن، احفظ لكن في قلبه يقول: إلى متى هذه الرجعية؟ إلى متى هذا التخلف؟ متى نصير أحرارا نعمل ما نشاء ونصنع ما نريد ونقول كما نشتهي؟ نصلي وقت ما نصلي ونترك الصلاة وقت ما نترك الصلاة. بلا ريب أن هذا قد يوجب سوء خاتمة لصاحبه. اللهم إنا نسألك حسن النية والطوية والمقصد، ونسألك حسن القول وحسن العمل وحسن النية وحسن الخاتمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله مخلصين لك الدين. فمن يحمل هذه الصفات الظاهرة والباطنة نحو خالقه عز وجل ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم فأمره إلى بوار. الفائدة السادسة: في رواية ابن جرير الطبري، وأصله مخرج في الصحيحين، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني قد رأيت أنكم ستدخلون المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين. فلما نزل بالحديبية ولم يدخل ذلك العام طعن المنافقون في ذلك. شوف دائما سبحان الله، اللي في قلبه مرض، اللي في قلبه مرض دائما يظهر مرضه على فلتات لسانه. فقالوا: أين رؤيا؟ شوف طعنوا، وإيش قالوا؟ قالوا: أين رؤيا محمد؟ موعدكم بأنكم ستدخلون وتطوفون وتعتمرون، أين؟ وفي مقابل المنافقين مثال الإيمان، موقف المؤمن الصادق حين يعرض له أمر فيسعى إلى السؤال عنه ليذهب الوهن من قلبه. ما في مشكلة، يستشكل الإنسان، يقع إشكال، لكن هذا الإشكال ما يبقى شبهة إلى أن تنقلب إلى شك في الإيمان والإحسان واليقين، بل أول بأول ما في قلبه يخرجه على لسانه. شوف رواية البخاري إيش فيها من نماذج إيمانية رائعة. قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أوليس كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف أو نطوف به؟ قال: بلى، فأخبرتك أنه هذا العام. شوف لاحظ هذا الموقف وقد مر بنا مع موقف الطاعنين من المنافقين الذين تساءلوا، لكن سؤالهم نتيجة إيش؟ نتيجة نفاق. فيقع السؤال موقع الظلام والشك والحيرة والعمى، لكن المؤمن ولو استشكل يسأل سؤال فطري، يسأل سؤال فطري، مثل الولد الصغير عندما يعوده أبوه على أن يصطحبه معه إلى صلاة الجماعة. الولد ينتظر، توضئه أمه وينتظر عند الباب، يقول: أبي ما خرج للصلاة على غير العادة. فيقول كأن يكون ناطقا: يا أبتاه، لما لم تخرج للصلاة كالعادة؟ شوف السؤال هنا سؤال سؤال فطري جبلي شرعي على الفطرة، ليش ما خرجت؟ فيقول له أبوه: يا بني أنا مريض. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر خوف أو مرض أو مطر. خلاص يتعود الابن. لكن أنا القصد والشاهد سؤال هذا الطفل البريء الجبلي الفطري مثل سؤال عمر: يا رسول الله، وعدتنا أن ندخل والآن نحن قافلون، الآن نحن راجعون، الآن نحن لسنا داخلين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا عمر، وعد الله لنا ليس من الأمور من الأمور التي أوحى الله عز وجل إلي أننا داخلون في هذا العام، ومع أننا لم ندخل هذا العام سماه الله عز وجل فتحا مبينا. يا عجبا، ستعرف بعض التفصيل الذي يزيل عجبك. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما الوعد وعد الله لا يخلف الله الميعاد، وأما وعدي فوعد من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن الوقت يا فاروق يا عمر، الوقت أنا ما أن الله عز وجل ما قال ستدخل الآن الآن، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ستدخلون هذا العام العام السادس، ولكن الله عز وجل قال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. وهذا أيضا فيه إيه؟ فيه أن يعود المؤمنون قلوبهم وألسنتهم على إن شاء الله، سأشرب إن شاء الله، سأعتمر في الغد إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. تترجم إيمانك الذي في قلبك وتردد هذا الذكر لتترجم هذا الإيمان الذي في صدرك إن شاء الله إن شاء الله. فكل شيء بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا يعطيك تواضع لله، يبين أنك ضعيف بين يدي القوي الأقوى جل جلاله، وأنك لا تدري في علم الله عز وجل العليم الخبير، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولعل آخر ما وقع من حوادث الطيران، أسأل الله أن يحفظكم وأن يردكم سالمين، تلكم الطائرة التي خرجت التقطوا مشاهد كثير من الركاب لتلكم الطائرة التي سقطت بعد فترة يسيرة، عرسان أزواج في قمة النشوة والسعادة والفرح، وما كانوا يدرون أنهم بعد دقائق سينتقلون من عالم الأحياء إلى عالم الأموات. لكن المؤمن سبحان الله يترقب، مو عن بعد عن كثب. قبل 20 أو 30 سنة طائرة سقطت، وأثناء السقوط والهوي واحد ياباني لعل جسده أو شيء من جسده قد نجا به، وجدوا في جيبه ورقة صغيرة مكتوب إيش في الورقة؟ مكتوب: وداعا زوجتي، زوجتي وداعا. المؤمن في مثل هذه المعمعة إيش يقول؟ إن أردت السلامة والنجاة قل: يا رب سلم سلم، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، أعنا أغثنا أنقذنا أنجدنا. وإذا رأى أن الأمر قد فرغ منه إيش يقول؟ إيش يقول؟ وداعا جاري، وداعا أبتاه، وداعا زوجتي. إيش يقول؟ من كان ها آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أعظم كلمة. أما وداعا ما تسمن ولا تغني من جوع. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، واحفظنا والمسلمين، وردهم إلى أهليهم وذويهم وذراريهم سالمين برحمة غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. شتان بين موقفي المنافقين والمحدث الفاروق عمر بن الخطاب، فالسؤالان وقعا من المنافقين ومن بعض الصحابة ومنهم عمر. فأما المنافقون فلما كانوا فاقدين للإيمان تحول سؤالهم إلى شك وريب وغمز وتعيير في قولهم أين رؤيا. وأما المحدث الملهم المؤمن الفاروق عمر فلما كان قلبه عامرا بالإيمان سأل عن شيء لم يره متحققا، لم يره متحققا مع وعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم بدخول مكة، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سؤاله، فارتفعت الشبهة ووقع الجواب الأمثل لسؤال عمر رضي الله عنه، وبقي عمر الفاروق قبل السؤال وبعده فاروقا، وانكشف عوار أولئك المنافقين بتلكم الأسئلة التي شبهوا بها وأرادوا بها الإنكار على النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم. بل شوف لاحظ الآن، المؤمن إذا سأل سؤالا ليس في موضعه يرجع فيكفر عن ذلك السؤال والاعتراض، يكفر عن ذلك بإيش؟ بالاعتذار وبأعمال يتقرب بها إلى الله عز وجل، إن الحسنات يذهبن السيئات. لاحظ هذا في عمر، سأل وصل السؤال لدرجة التساؤل، كيف يا رسول الله وعدتنا والآن نحن قافلون راجعون. زاد على هذا رضي الله عنه بأن قام بأعمال من الصلوات والصدقات والبر ليكفر ما بدر منه من الاعتراض على أحد بنود صلح الحديبية. كيف نرضى الدنية في ديننا يا رسول الله؟ كيف نرجع وما اعتمرنا وقد وعدتنا؟ يقول ما زلت خائفا من مقالتي تلك، ما هو خائفا فقط ولا أظهر ندما وتوبة، حيث قال يا ناس اتهموا آراءكم، اتهموا آراءكم، فوالله لقد تكلمنا بكلام ما كان ينبغي أن نتكلم ولا أن نعترض ما دمنا مؤمنين موقنين بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل عليه الوحي من العليم الحكيم الخبير فقط. الأمر الثالث، أكثر من الصلاة، أكثر من الصيام، أكثر من الصدق. ليش؟ ليكفر ذنب ذلك الاعتراض الذي وقع منه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا ديدن المؤمن، وهذا هو سلوك المؤمن، أنه إذا وقع في خطيئة لا ييأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، مهما كثر ذنوبه، مهما كثر فجوره، مهما كثر خطاياه، فإنه يتذكر، وهذا محرر ومقرر في قلبه، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا موجود، يجب أن يكون عند نومك، عند قيامك ويقظتك، عند سرائك، عند ضرائك، في شدتك، في رخائك، في فقرك، في غناك. هذا الاعتقاد هو غناك، فليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى القلب، الغنى غنى القلب، أن تستغني بالله، وأن تستقوي بالله، وأن تستعين بالله، وأن تتوكل على الله، هذا غنى. ولو لم يملك الإنسان من بين يديه لا درهما ولا دينه ولا يورو ولا دولار ولا غير ذلك. فالأعراب الذين، نعم، الدرس السابع، علم الله تبارك وتعالى بما يخفيه عباده في صدورهم. مرة ثانية، الدرس السابع، علم الله تبارك وتعالى بما يخفيه عباده في صدورهم وبما يكنونه في أنفسهم. قال الله عز وجل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. لو أننا تعاملنا مع ربنا وخالقنا جل جلاله هذا التعامل الإيماني القلبي والله لانصلحت أحوالنا ولا ازددنا إيمانا في كل لحظة من لحظات حياتنا. لكن يشعر كثير من الناس بتدهور كما يشعر المريض بتدهور في صحته، يشعر بعض أقوام بتدهور في إيمانهم بدليل أنهم صلوا بالأمس 5 فرائض مع الجماعة، اليوم ما صلى أحدهم إلا 3 فرائض، واليوم الذي يليه ما صلى إلا فريضة، ويمكث أياما ما صلى صلاة الجماعة مع جماعة المسلمين. في تدهور. ليش في تدهور؟ ولعل هذا التدهور أشد من التدهور الجسدي الطبي. ليش؟ لأن هذا تدهور في الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. فالأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن المؤمنين في التوجه إلى مكة، وقد تقدم 2 أو 3 مرات أنهم أعراب مزينة وجهينة وغفار وأشجع وأسلم، كما ذكر ذلك عبد الله بن عباس محددا لهم. وقد كان كما ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، وقد كان استنفاره صلى الله عليه وآله وسلم للقبائل والأعراب مقصودا من المقاصد للاستنفار، من المقاصد تكثير سواد المسلمين المعتمرين، فالكثرة تحدث قوة ويد الله على الجماعة، الكثرة تحدث قوة. وقد نقل البغوي عن ابن عباس في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرا استنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل البوادي معه، لاحظ هذا السبب من الأسباب، حذرا من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه. هذا نقله البغوي ولم أقف على إسناده لديه، وإلا فهو يسند الأحاديث والآثار. نقل هذا عن ابن عباس أنه قال كلاما قال في خاتمته: خرج استنفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حول المدينة من الأعراب وأهل البوادي معه حذرا من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه. ممكن أن أسأل أقول: ما وجه الدلالة من استنفار النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقبائل والأعراب حول المدينة ليكثروا، وهذا نص عبد الله بن عباس، سواد المسلمين؟ لأنه خاف من قريش أن يعرضوا له بحرب أو بصد. ما وجه الدلالة أو الدلالة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يستنفر، هو خرج من مع الصحابة 1400 1500، أنا قلت لكم، أو 750، ثم بدأ العدد يتزايد، قلت لكم الجمع والتوفيق مع القول بثبوت هذه الروايات ما هو بصعب ولا يشق. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد ولم يزالوا يتكاثرون، ما زالوا يتكاثرون حتى بلغوا إيش؟ 1500. 1500. طيب ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القبائل وهذه العشائر؟ لاحظ الآن، هذه القبائل وهذه العشائر وهؤلاء الأفخاذ وهؤلاء الأعراب، ماذا أراد بتكثير جموعهم؟ ليلحقوا بركب النبوة، مع أن ابن عباس التعليل في كلامه ظاهر. قال: حذر من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه. قوة في العدد، القبائل والأعراب إن خرجوا لن يخرجوا سبهلل، أقل شيء سيخرجون بسيوف في غمودها والسيف في القراب. عدد عدد، ها في شيء ثاني معنوي: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن. هذا ركن ركن ركن. ولذلك الاستعانة بالقبيلة والاستعانة بالبلد هذا بلا ريب أنه يحدث قوة وهيبة ورهبة، يحدث قوة وهيبة ورهبة، ويد الله مع الجماعة. لكن شريطة ألا يكون عصبية أو لنعرى قبلية أو قومية أو شعوبية، ولا لنصرة باطل على حق، ولا لإزهاق باطل ولا لإزهاق حق، بل لإحقاق الحق وإزهاق الباطل. إن الباطل كان زهوقا. في قوة ما في مشكلة، أقول ما في مشكلة، لكن شريطة أن يبرأ الإنسان من اثنتين من أمور الجاهلية: الفخر بالأحساب أنا، والطعن في الأنساب وأنت. الفخر بالأحساب أنا، والطعن في الأنساب أنت. أما مثل هذا الاستنفار لمزيد من قوة العدد، من كثرة العدد وقوة العدد والهيبة ترهبون به عدو الله وعدوكم، ما في حرج ما في حرج. لأن بعض الناس كمان عندما يقال له، يعني هذا ردة فعل، عندما يقال له: ترى ما شاء الله أغلب المدعوين ما شاء الله ترى من القبيلة والعشيرة، وتكفلوا وقاموا وحملوا وأعانوا ونصروا، بعضهم يقشعر بدنه. لا تقشعر، إذا كان هذا لنصرة الحق، إحقاق الحق وإزهاق الباطل، ما في حرج إن شاء الله، لأن هذا رأيناه في واقع الحياة من أسباب نشر الفضيلة ونشر الحق في كثير من المجتمعات. بس براءة من إيش؟ براءة من الاثنتين اللتين حذر منهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ثنتان من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن أبدا: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت. وأما ما عدا ذلك لنصرة الحق وإزهاق الباطل، هذا ما في شيء إن شاء الله. بيّن لكن العليم الخبير سبحانه كما تقدم بيّن أن سبب تخلفهم ليس هذه الأعذار الظاهرية، بل هو خبث الطوية وفساد النية، وليس ثمة عذرا. قال الله تبارك وتعالى: يقولون بألسنتهم، وقال تبارك وتعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول، وقال تبارك وتعالى: وكنتم قوما بورا. فما أعلم الله عز وجل بما كان يخفيه أولئك الأعراب، فمن الذي علم ما في صدورهم؟ من الذي اطلع على ما في قلوبهم؟ وهم ما أظهروا شيئا من تلكم الأعذار الواهية التي أظهروا ما لم يبطنوا، لكن الله عز وجل الذي نبأ بها هو العليم الخبير. يا ترى لو كانت هذه المراقبة في قلوبنا، هل سيخون الإنسان في عرض؟ هل سينهب أرض؟ هل سيأكل أموال الناس سحتا وبالباطل؟ والله لن يكون إلا صادقا أمينا. الفائدة الثامنة: أهمية الاستشارة في الإسلام. فقلما غزوة وقعت إلا شاور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه فيها. ففي بدر كم مرة وقعت المشاورة في بدر؟ وقعت المشاورة في بدر يا أبا عبد الله مرتين، الأساسيتين مرتين. طيب، وقعت المشاورة في أحد ولما وقعت المشاورة؟ أظهر شيء في المشاورة: نقاتل القوم عندما يداهموننا ولا نخرج خارج. لاحظ يعني هذه المشورة والمشاورة والله جد مهمة وعواقبها خطيرة، ولا أدري هل نحن نتبعها في حياتنا أم يركب أقوام رؤوسهم ويقولون أنا يعني بلغت عمرا وعندي خبرة ورجل كما يقولون عنه عصامي. يا شيخ عصامي ما أنت معصوم، عصامي لكنك ما أنت معصوم. عصامي إيش يعني؟ عنده علم وعنده خبرة وعنده عمر، ها، خبر الحياة خبرة وجرب تجارب مئات، فعنده صار عنده شيء من الحصانة، لكنه ليس بمعصوم. فالمعصومون هم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. في غزوة الخندق مرتين، في غزوة الحديبية لما علم بخروج قريش إيش قال؟ أشيروا علي أيها الناس إيش ترون. وصدق الله العظيم حين قال في أهمية الشورى وشاورهم في الأمر، شاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال سبحانه يصف مجتمع المسلمين وما ينبغي أن يتصفوا به من الصفات: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. الشورى شوف قرنت هنا بإيه؟ قرنت الشورى بإيه؟ استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. يريد أن يعتمر في الغد رب الأسرة، خذ مثال بعد صلاة العشاء عزم وقام يستخير الله وانشرح صدره، ها، وقال غدا إن شاء الله بلا تردد نأخذ عمرة إن شاء الله في الغد، وجهز المركب وجهز الزاد، نسي يشاور الرعية، نسي أن يشاور رعية أهل بيته، فاتصل قال جهزوا حالكم غدا وقد جهزت كذا وكذا وكذا. صاحت المرأة قالت جاءتني العادة، جاءني الحيض. الولد قال أنا ما أستطيع عندي امتحان. شوف سبحان الله، فقد يترتب على هذا أمور والتزامات، لكن قدر الله وما شاء فعل. لو شاور وشاورهم في الأمر، أمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. قال الإمام البغوي رحمه الله في معالم التنزيل: يتشاورون فيما يبدو لهم ولا يعجلون. هذا كلام الإمام البغوي المفسر في تفسيره، يقول يتشاورون فيما يبدو لهم ولا يعجلون، ولا يعجلون. وفي كلام الإمام فائدة عزيزة، وهي أن من محاسن الشورى مدافعة العجلة، أن من محاسن الشورى مدافعة العجلة في الأمور والاختيار، وهذا يجنب الإنسان الهلكة. والله ندمنا عشرات المرات في أمور أقدمنا عليها وأقبلنا عليها وقمنا بها وما شاورنا أحدا، قلنا قدر الله وما شاء فعل. يا ليتنا شاورنا، يا ليتنا رجعنا إلى أهل الخبرة وإلى أهل الشأن. الفائدة التاسعة: تحكيم نص الوحي واتهام الرأي والتسليم لله تبارك وتعالى ولنبيه من مقتضيات الإيمان. فلا إيمان إلا بالتسليم، لا إيمان إلا بالتسليم. حكم الإسلام الآن القرن، قرن السفور وقرن التحلل وقرن الحضارة، الآن تريد إسلام يا شيخ سبحان الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا تنظر للشرق ولا للغرب، الناس تائهون إلا من رحم رب العالمين. الناس ما يعرفون أنفسهم بدليل أنهم ما يعرفون ربهم، ها، شوف الأزياء، شوف الأشكال، شوف الألوان، شوف الدساتير، شوف القوانين، كل يوم تتبدل، كل يوم تتغير. وإذا اجتمع أولئك القوم في البرلمان في منتهى الاجتماع يقومون يضربون بعضهم بالكراسي، ما هو هذا الواقع والحاصل؟ إلا في من رحم الله، اللهم اجعلنا من المرحومين المحكمين لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. الدرس التاسع: تحكيم نص الوحي واتهام الرأي والتسليم لله تبارك وتعالى في كل شيء. كما ذكرت هذه الآية، هذا الدرس العظيم نأخذه من شرط قريش على المسلمين، على المسلمين، الذي شرطه عنهم سهيل ابن عمرو ونصه: وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. هذا الشرط ظاهر الإجحاف، حتى قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. ولكن الأمر كان وحيا، ولذلك أقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أكد هذه القاعدة الإيمانية في اتهام الرأي وتقديم الوحي عليه عمر رضي الله عنه فيما سبق، قال: أيها الناس، اتهموا الرأي على الدين. ماذا قال عمر؟ أيها الناس، اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برأيي اجتهادا، فوالله ما آلوا عن الحق، وذلك يوم أبي جندل عند كتب بنود صلح الحديبية. وقال ابن الديبع الشيباني تعليقا على هذه الحادثة: قال العلماء: لا يخفى ما في هذه القصة من وجوب طاعته صلى الله عليه وآله وسلم والانقياد لأمره، وإن خالف ظاهر ذلك مقتضى القياس أو كرهته النفوس، فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن الخير فيما أمر به، وأنه عين الصلاح المتضمن لسعادة الدنيا والآخرة، وأنه جار على أتم الوجوه وأكملها، غير أن العقول قصرت عن إدراك غايته وعاقبة أمره. هذا ذكره في كتاب حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في السير والمغازي. وقال ابن القيم رحمه الله: وكل من له مسكة، المسكة على وزن غرفة، هو أدنى تفكير، أدنى تفكير. يقول ابن القيم: كل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي، من تقديم الرأي على الوحي، والهوى على العقل، وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان وهما الرأي والهوى في قلب إلا استحكم هلاكه، ولا في أمة إلا وفسد أمرها، أتم الفساد فلا إله إلا الله. ذكر ذلك في كتابه إعلام الموقعين. الدرس العاشر والأخير: لما كانت غزوة الحديبية هي الفتح المبين. قال الزهري رحمه الله تعالى، وهذا نص أثري قديم، قال الزهري رحمه الله تعالى وهو من أوائل من دون السنة والمغازي: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب أي أوزارها وأمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنتين مثل ما من كان في الإسلام قبل ذلك. شوف، هذا من الفتح المبين. وعقب عليه ابن هشام بقوله: والدليل على قول الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الزهري إيش فحوى كلامه ومحتواه؟ يقول: ترى هذا فتح معنوي وفتح مادي ملموس، ولو لم يشعر به كثير من الناس، ابن هشام يقول: الدليل على قول الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج عام الحديبية في 1400 على قول في قول جابر بن عبد الله، ثم خرج عام الفتح بعد ذلك بسنتين في كم؟ خرج عام الفتح بعد صلح الحديبية بعده بسنتين في كم؟ 10,000. الله أكبر. في 10,000، يعني هذه الفترة تمكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها من دعوة الناس، وسيمر بنا إن شاء الله في هذا الفصل مكاتبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للملوك، حيث نظم رسائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكتبه إلى الملوك في 26 إلى سائر ملوك الأرض يدعوهم فيها إلى الإسلام. متى كانت المكاتبة؟ في هذا الوقت، الوقت اللي وقت هدنة. يعني تصور لو كان في وقت التحام بالسيوف وسفك دماء وقتال وغزوات وحروب، سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها وولاها. كما جمعتنا في هذا المكان المبارك فاجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.